الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل. كنا قد وقفنا في كتاب المواريث في قوله: فصل في أحكام الجد مع الإخوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا المسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الجد مع الإخوة. في الجد مع الإخوة ذكورا أو إناثا لأبوين أو لأب، والجد أبو الأب لا يحجبه حرمانا غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا. وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا، فعن علي رضي الله عنه: من سره نتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وقال ابن سعود: سلونا عن عضلكم وتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن حضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثا، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابو الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو مذهب أبو حنيفة. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم، وهو مذهب المالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد ذلك. ولتساويهم في سبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبوه والأخ ابنه، فقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب.
قوله رحمه الله: فصل في أحكام الجد مع الإخوة، يعني مات ميت وترك أخا شقيق أو أختا شقيقة وأخا لأب أو أختا لأب وجد، فهل الجد يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات أو الإخوة لأب والأخت لأب أو لا يحجب؟ نتعلم أصل المسألة. فإن قلنا: هل للجد ذكر في القرآن باسم الجد؟ الجواب: لا. الذي جاء في القرآن: لأبويه لكل واحد منهما. إذن لأبويه، دخل الجد في كلمة الأب. مثل ما قلنا أن ابن الابن غير موجود في القرآن، فكيف يرث؟ قلنا لقوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، فيدخل في كلمة الأولاد الابن وابن الابن، فالابن يحجب ابن الابن، الأب يحجب الجد. طيب، إذا لم يوجد الابن يرث ابن الابن، لم يوجد الأب يرث الجد، هذا لا إشكال فيه. فالجد لا يحجبه حجب حرمان إلا الأب، وهذا بالإجماع. الجد لا يحجبه حرمانا إلا الأب، وهذا بالإجماع. طيب، إذا نزلنا مكان الأب، الأب يحجب الإخوة، مر معنا أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب لا يرثون مع وجود الأب، صح ولا لا؟
نعم.
لأن الأب إذا مات يرجع ميراثه إليهم، فلماذا يرثون؟ فكذلك الجد عند جماهير العلماء. على كل حال، توريث الإخوة مع الجد مذهب الجمهور، وهي مسألة خلافية بين الصحابة، ولكن لأنها كانت مسألة عويصة، فكثير من الصحابة والتابعين كانوا يتورعون في الحديث في مسائل توريث الإخوة مع الجد، ولا يصح أثر علي رضي الله عنه، ولا يصح أثر ابن مسعود سلونا عن عضلكم، عضلكم أي عما أشكل عليكم، سلونا عن عضلكم يعني عما أشكل عليكم، سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بيعه. الذي يترجح أن ما ذهب إليه الصديق وابن عباس وابن الزبير، وهو مذهب مروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر وأبي الطفيل وعبادة، وهو مذهب أبي حنيفة، أنه هو الراجح، أن الجد، ها اكتب وذهب بكر الصديق اكتب عليه رقم واحد، وهذا هو الراجح، مذهب أبي حنيفة هو الراجح. لماذا هو الراجح؟ لأنه كالأب ويرث ميراث الأب، لأنه كالأب ويرث ميراث الأب، فينبغي أن ينزل منزلته. يلا خلونا نسألكم، هل ابن الأخ يرث مع وجود الأخ؟ لا يرث، فهو يحجبه، صح ولا لا؟ طيب هل العم يرث مع وجود الأخ؟
العم لا يرث،
لا يرث مع وجود الأخ. لماذا؟ لأن الأخ أقرب من العم. فكذلك الإخوة يحجبون مع العم لأنه نزل منزلة الأب، والأب أقرب من الإخوة. قوله وذهب علي بن أبي طالب اكتبوا رقم اثنين، هذا القول الثاني، وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم. طيب هم اختلفوا فيما بينهم كيف يورثون الجد مع الإخوة، اختلفوا، اختلافهم دليل على عدم ضبط المسألة وأن ما ذهب إليه الأحناف هو الصواب، إذ لو كانت المسألة منضبطة لما وقع النزاع، نزل الجد منزلة الأب وخلاص انتهينا من الإشكالات كلها. لكن لما ما تنزل الجد منزلة الأب وتعطيه ما بواسطة من أدلى به وهو الأب، ثم لا تنزله منزلة الأب، فتقع في الاختلاف وفي التنازع. وقلنا هذا مذهب الجمهور، مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. ما دليلهم؟ قال الشارح لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص. هل هذا الاستدلال يستقيم؟ الإخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب. طيب قد يقول قائل إن الإخوة ميراثهم ثابت بنص الكتاب مع عدم، مع وجود الكلالة، الآن لا يوجد كلالة، يوجد أصل وارث، صح ولا لا؟ إذن كيف تقولون لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز؟ ميراث الإخوة ثابت بالكتاب العزيز إن كانت القضية قضية كلالة. وما هي الكلالة؟ هي
هذا موجود فرع،
لا أصل وارث ذكر ولا فرع وارث، هذا هو مسألة الكلالة.
قال ابن عباس شيخ
ها؟
ان ابن عباس تنزلون منزلة الابن، الابن منزلة ابن، والجد لا ينزل منزلة.
ايه، ولذلك كان يقول لهم ماذا؟ أباهلكم عند الكعبة، يقول فليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الأب الأبي أبا. كلام صحيح مستقيم. قوله أو إجماع، نقول نعم لا يوجد إجماع، أو قياس، القياس موجود. كيف القياس؟ نزل الأب منزل الجد منزلة من أدلى به وهو الأب، كما ننزل ابن الابن منزلة الابن الذي أدلى به. إذن قياس صحيح. ولتساويهم في سبب الاستحقاق، نقول سبب الاستحقاق أن هذا أصل وارث وهذا حاشية، والقاعدة أن الأصل يقدم على الحاشية. الإخوة من الحواشي،
والجد أصل،
والجد أصل. ثم إذا مات الجد فمن يرثه؟ يرثه أبناؤه أو أبناء أبنائه. قال ولتساويهم في سبب الاستحقاق فإن الأخ والجد يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنو ولا تنقص أو لا تنقص عن قرابة الأبوة. لا شك أن الأخ لماذا يرث؟ لاحظ الآن قياسنا غير مستقيم. يقولون الأخ لماذا يرث؟ لأنه ابن الأب، والجد يرث لأنه أبو الأب. نقول هذا غير صحيح. الأخ يرث لأنه أخ الميت، مهم لأنه ابن الأب. فهمنا هذه المسألة؟ فهذا قياس غير صحيح. قال بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب. نعم، الابن يسقط تعصيب الأب فيرث من العصبة إلى السدس الابن. هذا إذا كان، لأن جهة البنوة أقوى من جهة الأبوة، أما جهة الأخوة فليست أقوى من جهة الأبوة. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين: إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليه، أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثليه ما يأخذه، لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس، فوجب ألا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث.
يعني هذه المسألة الآن مشينا على قول من؟ على قول زيد، وهو قول الجمهور. الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. طبعا الجد مع الإخوة الأشقاء ذكورا كانوا إناثا كأحدهم ما في إشكال، لكن ذكر الأب هنا موجود عندك في نسخة أو الجد؟ اقرأ والجد مع،
والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في مقاسمتهم المال.
لا، لماذا أقحم الأب في المسألة؟
لا، الأخوة لأب أو أخوة الأشقاء.
ماشي، نعم، الجد مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب، نعم هذا يستقيم، أو مع الإخوة لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. شلون جعلوه كأحدهم؟ باعتبار أن الجد أدلى بواسطة الأب والأخ أدلى بواسطة الأب، فجعلوهما في منزلة واحدة.
يعني الجد ينزل كأخ،
الجد خلوه أخ. كيف؟ شفت التناقض شلون؟ الجد خلوه أخ، فقال هو يصير مثل أحدهم كأنه كلالة. إذن لاحظ الآن كم حالة للجد مع الأب: إما كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. لو مات ميت وترك جدا، على قول زيد رضي الله عنه، لو مات ميت وترك جدا وأخ وأخت شقيق، المسألة في هذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد يصير كأنه أخ ذكر.
شيخ، قياسهم على أن الأب يحجب الأخوة، ويحجب الأب ويحجب الجد، فبموته يرثون الأخوة ويرثون الأب أو الجد.
أي
هذا قياس؟
هذا قياس، هذا قياس أن الأب إذا كان موجودا يحجب الجد
والأخوة
ويحجب الأخوة. إذن لما مات لا يوجد شيء يحجب الأب. طيب لماذا ورثتم الجد؟ أليس لأنه ينزل منزلة الأب؟ قالوا لا، إنما ورثنا لأنه جد وليس ولا ينزل منزلة الأب. طيب لماذا تعطونه الباقي لو كانت المسألة لو مات ميت؟ لاحظ الآن، لو مات ميت وترك بنتا وجد كيف يقسمون المال؟ البنت لها النصف والباقي للجد فرضا، صح ولا لا؟ إذن ليش صاحب سدس؟ ليس صاحب سدس. على كل حال هذا قياسهم. إذن إذا كان الجد مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب فهو كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث. فإن لم يكن هناك صاحب فرض، هذه الصورة الأولى، الآن مات ميت وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة وجد، هذه صورة المسألة. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير الأمرين، إما المقاسمة إن كانت الإخوة أقل من مثليه، إما المقاسمة يصير واحد مثلهم إذا كان الإخوة واحد واثنين، إذا زادوا لا. شوفوا التناقض الحين. إذن حط على كلمة إما المقاسمة رقم واحد، هذه الحال الأولى. ثم قال أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه، حط عليه رقم اثنين، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران، حط عليه رقم ثلاثة. صارت الأحوال للجد مع الإخوة ثلاثة أحوال: إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليه، أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثله. شلون صورة المسألة؟ لاحظ الآن، مات ميت وترك جدا وثلاثة إخوة أشقاء وأخت شقيقة، كم صار عددهم الآن؟ ثلاثة إخوة أشقاء أكثر من مثليه، صح؟
مثليه مقصود فيه
شيء. أيوة،
مثليه مقصود
مثلي الجد، يعني الجد يعتبر واحد ومثلين اثنين، فإذا كانوا الإخوة أشقاء اثنين والجد فله معهم المقاسمة، هذه الحالة الأولى.
كل الثلث يعني. ثلث.
الحالة الثانية إن كانوا أكثر من مثليه، أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثليه. فنعطي الجد ثلث المال، يعني مثلا مات ميت وترك جدا وثلاثة إخوة أشقاء، فللجد الثلث والثلثان للإخوة الأشقاء. فهمنا هذه؟ هذه الصورة الثانية. طيب الصورة الثالثة، وإن كانوا مثليه استوي له الأمران، لاحظ إن كانوا مثليه استوى له الأمران. إن كان الإخوة أقل من مثلين، أخ شقيق وجد وأخت شقيق، ففي هذه الحالة للجد يدخل للذكر مثل حظ الأنثيين، خلصنا. ما دام أخ شقيق وأخت شقيق، المسألة من كم؟ الأخ يعتبر على اثنين، ثلاثة، وهو اثنين، خمسة. المسألة من خمسة، للجد اثنين وللأخ الشقيق اثنين والأخت الشقيقة واحد. هذه الصورة الأولى، أقل من مثلين، أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثلين، مثل ما ذكرنا في مسألة الخمسة، ثلاث إخوة شقاء وأخت وجد. قال المسألة من ثلاثة، ثلاثة ثلث واحد للجد ويبقى ثلثان، ثلثان للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا مثليه استوى له الأمر،
مقاسمة أو أخذ ثلث.
أيوة أحسنت. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، احفظ القاعدة هذه. طبعا على مذهب من يورث الجد لا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض، ذي بمعنى صاحب، مع عدم صاحب فرض في المسألة،
زوجة كانت
أيا كان، زوجة بنت
أم
أيا كان، لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه. شوف التناقض الثاني الحين، لو فرضا مات ميت وترك أما وأخا شقيقا وجدا، لاحظ الآن، وأخت شقيقة، قالوا الأم ها
سدس،
ليش
أم السدس،
ليش الأم كم لها
لأبويه لكل واحد من السدس
إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،
أمه السدس.
لاحظ الآن، لو فرضنا مات ميت وترك أما، لاحظ، وجدا، وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، كم للأم؟
السدس.
السدس. الآن لو أعطينا الجد قلنا له الذكر مثل حظ الأنثيين يصير نصيب أقل من الأم، قالوا لا يعطى الثلث، قالوا يعطى الثلث. كذلك إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه، مثلا مات ميت وترك أما وجدا، كم للأم؟
ثلث.
ثلث، والباقي صار ثلثين. مات ميت وترك أما وأختا وجدا، يلا ها؟ الأم السدس، لا الثلث، لأن أخت واحدة،
أخت واحدة
الثلث، والأخت النصف،
النصف،
والجد الثلث. المسألة من كم؟
أقل من الثلث، أقل راح يكون
ثلث. لا ما راح يكون أقل. الآن المسألة من كم؟ عندنا النصف
وثلث،
وثلث
ستة،
و
ستة،
وثلثان. لاحظ الآن
ثلثان
للجد، لأنه قالوا إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه،
ثلث وثلثين راح المسألة راحت،
تناقض الآن. لا لا ما تروح، لأن المسألة من كم تصير؟ عندنا نصفا وثلث، فالمسألة تصير من ستة،
من ستة،
ثلث الستة اثنان لمن؟
للأم،
للأم. البنت لها النصف، كم؟
ثلاث.
كم الباقي؟
واحد.
طيب الجد له الثلثان، ثلثان من ستة كم؟ أربعة، حط أربعة، عالت المسألة إلى كم؟
12.
عالت المسألة إلى أربعة وثلاثة سبعة تسعة، صارت المسألة من تسعة، صارت المسألة من تسعة، هذه تسمى العول، سيأتي معنا العول. عالت المسألة إلى تسعة، فللأم اثنان من تسعة، وللبنت ها كم من تسعة؟ ثلاثة، وللجد أربعة من تسعة، المجموعة تسعة.
البنت ما راح يكون لها النصف،
هذا عول يسمى، العول يزيد عدد السهام عن أصل المسألة، هذه تصير، هذه لأنها لا تزاد على الثلث، يعني الأم يقول لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه، لأنها لا تزاد على الثلث، والإخوة لا ينقصون الأمة عن السدس، فوجب أن لا ينقص الجد عن ضعفه وهو الثلث. نعم.
وإن كان هناك صاحب فرض فله أي الجد خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة لأنه له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض، فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال، أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى.
إذن لاحظ الآن، إن كان هناك صاحب فرض في المسألة فله أي الجد خير ثلاثة أمور، نشوف إيش الأحسن بالنسبة له فنعطيه. إما المقاسمة، حط عليه رقم واحد، أو ثلث الباقي، حط عليه رقم اثنين، أو سدس جميع المال، حط عليه رقم ثلاثة. انتبهنا للمسألة، سنضرب الآن أمثلة. إما المقاسمة لأنها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده، إما المقاسمة. فلننظر الآن، لو مات ميت وترك جدة وجدا وأخا شقيقا وأختا شقيقة، المسألة من ستة على قول الحنابلة والشافعية، المسألة من ستة، ست ست ستة واحد، والجد مع الأخ والأخت كأحدهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، الباقي خمسة، فللجد اثنان من خمسة، وللأخ الشقيق اثنان من خمسة، وللأخت الشقيقة واحد من خمسة. هذه المسألة الأولى، صارت المقاسمة مع الإخوة. أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. مثال ذلك، لو مات ميت وترك أما لو مات ميت وترك بنتا،
كان ابن يحجب، إذا كان ابن،
لا بنت لو مات ميت وترك بنتا وترك أخ شقيق وجد، فللبنت النصف وللجد ثلث الباقي وللأخ الشقيق الباقي، المسألة من كم؟ المسألة من اثنان، غير قابل للقسمة، تعول إلى ستة، نصف الستة ثلاثة للبنت، وثلث الباقي اثنان للجد وواحد للأخ. تناقضوا، ما أنتم قلتم أن الأخ أدلى بالأب، فكيف أعطيته أقل من الجد؟ شفت ما في تناقض؟ واضح الصورة المسألة؟
واضح.
أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أولى. هذه مسألة مهمة، لو مات ميت وترك ابنا وجدة وجدا، كيف نقسم الميراث؟ من ستة، الجد لها السدس والجد له إيش؟ سدس. ما دام لا يوجد أب يوجد ابن، فالجد له السدس قولا واحدا، ينزل منزلة الأب. الباقي سدس الستة واحد للجدة، سدس الستة واحد للجد، الباقي أربعة للابن، صح؟
نعم.
لاحظ الآن، لو مات ميت وترك، هذه مسألة أيضا، سدس جميع المال، لو مات ميت وترك مثلا جدة لها السدس، الجدة لها السدس، وأخ وأخت وعدد من الإخوة الأشقاء، عدد ثلاثة إخوة أشقاء وأختان شقيقتان، فنعطي الجد سدس أصل المال. لماذا نعطيه سدس جميع المال ولا ندخله مع الإخوة الأشقاء؟ لأن لو أدخلناه يصير نصيبه أقل من السدس، وهو لا ينزل عن السدس. وهذه قاعدة عند الذين يورثون الجد، أن ميراثه لا ينزل عن السدس
ولا
ينزل إن كان هناك صاحب فرض، ولا ينزل عن الثلث إذا كان مع الإخوة الأشقاء، عن سدس المال. نعم.
فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد.
نعم.
وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة.
هذا أيضا يدل على تناقضهم، مرة يورثون الإخوة مرة يخلونه. لو مات ميت تأمل المسألة الآن هذه، لو تكتبها بعد أحسن، لو مات ميت وترك أما وإخوة أشقاء، عفوا وإخوة لأم، لو مات ميت وترك إخوة لأم، لا عفوا إخوة لأم لا يرثون مع وجود الجد،
يرثون
لو مات ميت
مع وجود الجد
ما يرثون،
جد لأب
ما يرثون مع وجود الجد ما يرثون، لأن قلنا الإخوة لهم لا يرثون مع وجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث. الذكر انتهينا. مات ميت وترك أما، مات ميت وترك أما، وإيش اللي يستغرق؟ لم يبقى صاحب الفرض، فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس. طيب مات ميت وترك أما وبنتا وبنت ابن وأختا شقيق وجد. يلا،
بنت لها النصف.
ها؟
بنت لها النصف.
البنت لها النصف،
الأم لها السدس،
وبنت الابن السدس تكملت الثلثين،
الثلثين،
والأم السدس،
السدس،
والأخت الشقيقة
مع وجود الجد
ليس لها شيء،
الجد الثلث.
ها؟
الجد السدس الآن.
الجد السدس، إذن الجد السدس في هذه المسألة، فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة.
يعني ثلاثة. نعم. ثلاثة أسداس مع النصف.
إيه، ثلاثة أسداس مع النصف. نعم.
وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكترية، سميت بذلك لتكدير وصول زيد حيث أعالها، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها، وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطاه النصف لاسترجاعه بعضه. وقيل لأن عبد الملك بن مروان سألوا عنها رجلا اسمه أكدر، وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس، يفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ولم يحجب الأم عن الثلث، لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة.
لاحظوا هذه المسألة، لاحظوا هذه المسألة الآن. مات ميت ترك زوج وأم وجد وإخت وأخت، كم عدد الوارثين؟ أربعة. كم للزوج؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. كم للأم؟ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. كم للجد؟ السدس. كم للأخت؟ النصف. ما لنا علاقة، هو لذلك سميت أكدرية. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. إذا أعطينا الزوج النصف ثلاثة، أعطينا الأم الثلث اثنان، ثلاثة واثنان خمسة، للجد السدس واحد، ما بقي شيء. قالت الأخت تعالوا يا جماعة أنا ما بقى لي شيء. فالآن زيد رضي الله عنه يورث الأخت مع الجد، ما يقول أنها محجوبة بالجد كما قال أن الأب يحجب الأخت، صح ولا لا؟ فالآن لا يحجبها، فعالت المسألة إلى تسعة، فيعطي الأخت النصف. لاحظوا الآن أنه لما أعطى الأخت النصف صارت المسألة من تسعة، عالت المسألة إلى تسعة، ولم يحجب الأم عن الثلث، لأنه تعالى إنما حجب عنه بالولد والإخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. فسميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد في تقسيم ميراث الجد، هذا هو الصواب. وأما الأقوال الأخرى ففيها نظر. نعم.
أحسن لك. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما 4/3، لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل لها لئلا تسقط، وليس في الفريضة من يسقطها، ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبه مع هؤلاء، بل يفرض له ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه. والأربعة لا تنقسم على 3 وتباينها، فاضرب 3 في مسألة بعولها 9. كيف يا شيخ؟
يعني هذه المسألة تحتاج إلى كتابة. الآن هم يقولون أن نعطي الأخت النصف،
نصف المال،
نصف السدس. نصف السدس كم؟ 3.
نعم.
والجد أعطيناه السدس 1، صار 4.
نعم.
يقول تضرب 4 على أصل المسألة التي عالت وهي 9.
9.
فأربعة في 9 يصير كم؟
36.
36. إذن عالت المسألة، لا، يقول فتصح من 27، لأن فاضرب 3 في المسألة بعولها 9.
3 في 9.
3 في 9 ب 27. أيوة. للزوج فتصح من 27، للزوج
فتصح من 27، للزوج 9، وللأم 6، وللأخت 4، وللجد 8، ويعايا
بها،
فيقال 4 ورثوا مال ميت، أخذ أحد من ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث الباقي،
الباقي والرابع،
والثالث باقي الباقي، والرابع الباقي.
مسألة يعايا بها يعني إيش؟ لغز، يعني لغز. مات ميت فأخذ أحدهم ثلث المال، ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. هذه هي المسألة.
نعم.
للزوج 9 وللأم 6، لأن 9 هو الثلث.
الزوج له النصف، كيف يكون زمان؟
معالة المسألة، عالة المسألة إلى 9، ثم ضربنا 3 في 9 صار 27. كم ثلث 27؟ النصف
ثلث
للزوج 9 من 23،
من 27،
من 27
ثلث
9. 9. نعم. وللأم 6، والأخت 4، والجد 8. نعم. على كل حال، يعني الحقيقة أنا ما أتعب نفسي ولا أتعبكم، الصواب أن الجد أب لا يرث معه الإخوة شيئا. نعم.
أحسن الله. وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده، لأن الجد والد، فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم، ولأن ولد الأب يحجبه نقصانا إذا انفردوا، فكذلك مع غيرهم كالأم، بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف. هني يا شيخ الجد يحجب ولد الأم؟
أي، فإن الجد يحجبهم بلا خلاف. الجد يحجب، الجد يحجب أولاد الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أم كانوا إناثا، وهذا بالإجماع ما في خلاف. لماذا؟ لأن ولد الأم لا يرثون إلا مع عدم وجود الأصل الوارث، أو مع عدم وجود الفرع الوارث. فمتى ما وجد الأصل الوارث أو وجد الفرع الوارث، فإن الإخوة لأم لا يرثون، سواء كانوا وحدانا أم كانوا أكثر من ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فمن مات عن جد وأخ لأبوين وأخ لأب فللجد منه الثلث.
نعم.
ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب، لأنه أقوى تعصيبا منه، فلا يرث معه شيئا كما لو انفردا عن الجد، فإن استغنى عن المعادة كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معاداة، لأنه لا فائدة فيها إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف، لأنه لا يمكن أن تزاد عليه مع عصبة، ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم، وما فضل فهو لولد الأب واحد كان أو أكثر. فمن صور ذلك الزيديات الأربع المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، العشرية،
العشرية،
العشرية
أو العشرية. نعم.
العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأب.
هذه المسألة الأولى. هناك الزيديات الأربعة على مذهب زيد رضي الله عنه الذي يورث الإخوة مع الجد. الأولى العشرية تعول المسألة إلى عشرة، أيوة، أصلها عدد رؤوسهم خمسة. نعم،
وهي جد وشقيقة وأخ لأب.
طيب قبل أن تقرأ، الجد وشقيقة وأخ لأب، الآن قبل أن نقسم، الجد كم له؟
ثلث.
لا، في 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 صورة المسألة الشقيقة لها النصف.
الشقيقة لها النصف،
والأخ لأب والجد يتشاركان في ثلث في الباقي.
الباقي
في الباقي. طيب إذا أعطينا الشقيقة النصف، الباقي ثلاثة، إذا قلنا المسألة من ستة الباقي ثلاثة، إذا كان الباقي ثلاث معناها الجد أخذ أقل من الأخت الشقيقة، صح ولا لا؟ وهذا لا يستقيم على مذهب زيد، فماذا فعل؟ أيوة،
أصلها عدد رؤوسهم خمسة للجد.
ليش عدد رؤوسهم خمسة؟ لأن الذكر إذا كان مع الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، فاجعل الذكر أنثيين، فالجد عن اثنين، عن ثنتين.
نعم.
وأخ لأب عن ثنتين، والشقيق عددهم كم صاروا؟
خمسة. نعم، خمسة
صاروا، خمسة. أيوة، أصلها عدد رؤوسهم خمسة،
عدد رؤوسهم خمسة،
للجد سهمان
وللأخت النصف،
سهماني
سهمان ونصف، والباقي للأخ. كيف هذا الشيء؟
صح، لأنهم خمسة.
أيه.
عدد رؤوسهم خمسة، فأصل المسألة من خمسة، للجد سهمان، وكم نصف الخمسة؟ اثنين ونصف.
نعم.
فللأخت سهماني ونصف،
راح يكون أكثر من الجد.
كيف؟ ما يخاف، لحين راح تجيك، راح يعوله. ها،
والباقي للأخ.
فتنكسر على النصف،
تنكسر على النصف. فاضرب مخرجه اثنين في خمسة،
اضرب اثنين في خمسة كم يصيرون؟
عشرة.
عشرة، أيوة،
تصح من عشرة، الجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد.
الآن هنا أعطى الشقيقة أكثر من
الجد،
أكثر من الجد، تناقض. نعم.
والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب كالتي قبلها، إلا أنه يبقى للأختين.
لحظة، قبل أن نقسم الجد والشقيقة وأختان لأب، في هذه المسألة عندنا شقيقة واحدة وأختان لأب وجد، إذن المسألة أنه ما دام لا يوجد مثلين فالجد كأنه ذكر، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أيوة، إلا أنه يبقى للأختين الأب نصف،
إلا أنه يبقى للأختين للأب نصف لكل واحدة الربع، فتضرب مخرجة أربعة في الخمسة بعشرين، منها تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت الأب واحد.
نعم، لكل واحدة ربع. ليش ربع؟ لأن عندنا شقيقة وأختان لأب، لاحظ الآن، والجد عن اثنين، كم صار المجموع؟ يقول كالتي قبلها، إلا أنه يبقى للأختين الأب نصف، لأن الشقيقة إذا أخذت النصف فالأختان لأب ماذا لهما؟ السدس، تكملة الثلثين.
الأختان لأب كالأخ واحد.
لا 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 لا، لا. نرجع مرة ثانية لأصل المسألة، لو مات ميت وترك شقيقة وأختا لأب وعم، كيف نقسم الميراث؟ يلا.
الأخت شقيقة لها نص.
أحسنت، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. السدس. نسينا؟
نعم، السدس تكملة الثلثين،
والباقي للعم.
العم العصبة.
أحسنت، الآن في المسألة عندنا شقيقة وأختان لأب، الشقيقة كم لها؟
نص.
وأختان لأب
تكملة الثلثين،
السدس تكملة الثلثين، والباقي للجد، هكذا المفروض، صح؟
يعني السدس يكون
الحين الشقيقتان إذا أعطيناها النصف واختار لي أب السدس، المجموع كم يصيرون؟ المسألة من ستة، أعطي الشقيقتين شقيقة النصف،
ثلاثة،
واختار لي أب سدس واحد، صاروا أربعة.
أربعة.
طيب، ذلك هذه المسألة يقول لكل واحدة ربع.
أقصد اشتركان في السدس.
اي طبعا،
كانوا خلفهم نعم. شركاء في الثلث.
نعم، اختان لأب يشتركان في
سدس،
سدس الباقي. نعم، فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة.
نعم،
لأن رؤوسهم خمسة، فتضرب أربعة في خمسة، المسألة من عشرين، ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيق عشرة ولكل أخت لأب واحد. نعم.
أنا أشكل على الأخت والأخ. نعم. لكن هو العدد سواء أخ أو أخت هو مقصود في العدد فقط، لأن هناك الباقي أخ.
لا، هناك ما دام الباقي لأخ فيصير الأخ والجد.
لا، يكون له الباقي الأخ واحد له. صح. واحد. هناك الأختان لها
لهما السدس،
لها
أخ لأب عاصب وليس الباقي، أخ لأب عاصب الباقي على مذهب زيد، الجد الباقي.
الشيخ اللي فوق باقي النصف، يعني اثنين واثنين ونص، باقي من الخمسة النص.
لا، خلوا مو كذي المسألة، خلونا نقيس المسألة. مات ميت وترك شقيقة وأخ لأب، كم للشقيقة؟
لا، المقصد لا بس
لا لا خليك في الأصل المسألة فهم. شقيقة وأخ لأب كم للشقيقة؟
الشقيقة لها النص،
الأخ لأب الباقي
ثلث الباقي.
الباقي ما لنا علاقة. خلصنا الآن مسألة الثانية. مات ميت ترك شقيقة وأختان لأب، كم للشقيقة؟
النص.
وأختان لأب
ثلث
السدس، تكمله الثلثي
تكون ثلث.
هذه أصل المسألة الآن. فهناك إذا عدينا شقيقة وأخ لأب وجد، الشقيقة لها النصف صح؟
نعم.
وأخ لأب والجد، الآن الجد هم عندهم في المذهب كأنه أخ.
نعم.
أخ شقيق يعني.
أخ شقيق.
فما دام أنه أخ شقيق فالأخت عن واحدة، والجد أخ شقيق عن اثنين، والأخ لأب عن اثنين، مجموعة خمس، صاروا خمسة. أما هنا لا، الشقيقة لها النصف، أختان لأب لها السدس تكملة الثلثين، الجد عن اثنين والشقيقة عن واحد وأختان لأب عن اثنين، صار المجموعة خمسة. لو أعطينا الشقيقة النصف ثلاثة والأختان لأب السدس أربعة، بقي له ثلثان. يقول ما يصير،
تعول نصف.
يقول ما يصير، لأن الأخت الشقيقة صارت أخذت أكثر من الجد. فماذا يفعلون؟ لاحظ، يقولون يبقى للأختين لأب نصف، لكل واحدة ربع. طبعا ما الربع ما تنقسم، الربع في الكسور في المواريث لا تنقسم، فنضرب مخرجه أربعة في الخمسة. ما هو مخرج الربع؟
أربعة.
أربعة. عدد الرؤوس كم؟ جد اثنين عن اثنين، والشقيقة واحدة واختان لأب خمسة. إذن مخرج الربع أربعة، مع عدد الرؤوس خمسة. المسألة صارت من كم؟
من
20. تصح للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحدة. استقامت المسألة. هذه قاعدة في الميراث، أن الكسور لا تقبل في المواريث، لازم تشوف لها حل. نعم.
المقصد أن الشيخ اللي فوق الجد سهمين والأخت سهمين ونصف.
صح.
الباقي نصف للأخ.
لا،
اللي فوق المسألة اللي فوق.
إيه، أحسن.
هم يشتركون
الباقي نصف للأخ.
هم يشتركون النصف الأختان، فتكون ربع ربع.
نعم.
ومختصرة زيد وهي أم وجد.
كيف وين وصلنا؟ لا الثالثة
أو العشرينية.
الثالثة مختصرة زيد. نعم.
مختصرة زيد. ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت الأب.
لاحظ قبل أن تقرأ الآن، خلونا نتصور أم وجد وشقيقة وأخ وأخت الأب. كم عددنا الإخوة؟ عدد ولا ليس عدد؟
نعم.
إذن الأم كم لها؟
السدس.
السدس. الشقيقة كم لها؟ على مذهب زيد طبعا
النصف.
والأخ، لا عفوا، شقيقة وأخ، لاحظ، شقيقة وأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخت لأب ليس لها شيء.
ليش؟ أخت لأب؟
الأخت لأب ليس لها شيء مع وجود الأخ الشقيق، ليس لها شيء.
نعم.
طيب، أيوة، لأن زيدا صححها.
لأن زيدا صححها من 108.
طيب خلنا نكمل الأذان، بعد الأذان نكمل، دوخونا في المسائل اللي نخلص إن شاء الله. أعطينا مختصرة زيدة، خلينا نطلع منها بدون صداع. ها، مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب. فالأم لها السدس، الجد مع الإخوة الأشقاء واحد منهم. لاحظ الآن، أيوة، لأن زيدا صححها من 108. هذه مسألة غريبة جدا. نعم.
إذن يا شيخ، وأخ وأخت لأب،
كيف؟
وأخ وأخت لأب،
وأخ وأخت لأب، صح، وشقيقة وأخ وأخت لأب، كيف يعني الشقيقة لها النصف في المسألة،
النصف.
الأم لها السدس، الشقيقة لها النصف. نعم. على مذهب زيد.
نعم.
والجد مع الأخ والإخوة لأب ماذا حاله؟ يلا،
الجد ينزل منزلة الشقيق؟
لا، ينزل منزلة أحد الإخوة لأب. الآن ما في أخ إخوة الأشقاء،
أخوة لأب.
نعم،
ومسألة النصف والثلث،
سدس ونصف، فالمسألة من ستة، من المفروض ستة. نعم. المفروض المسألة من ستة.
نعم.
السدس للأم واحد، والشقيق لها النصف ثلاثة، الباقي اثنان. فإذا أعطينا الجد واحد أخذت أقل من الأم وأخذت من الشقيقة. نعم، شلون تصير المسألة؟
نعم.
أصلها ستة، كمل. نعم.
أصلها ستة للأم واحد، واحد، يبقى خمسة للجد والإخوة على ستة تباينها، فاضرب ستة في أصل المسألة تبلغ 36. للأم سدسها ستة، وللجد 10، والأخت الشقيقة 18، يبقى سهمان للأخ والأخت لأب على 3 تباينهما.
يعني 3 ما تقبل القسمة على أخ وأخت شقيقة. نعم. فاضرب 3 في 36،
فاضرب 3 في 36 تبلغ 108. للأم 18، وللجد 30، وللشقيقة 54، وللأخ لأب 4، وللأخت سهمان، والأنصباء
كلها متوافقة بالنصف،
كلها متوافقة بالنصف، فترد المسألة لنصفها، ونصيب كل وارث لنصفه، فترجع لأربعة وخمسين. ولو اعتبرت الجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من 54.
نعم.
كيف هذا الشيخ؟
تقسيم يعني؟ هو الآن يقول أن أصل المسألة من 108، وردها بالاختصار إلى 54. يعني عندنا طريقان، إما نجعل المسألة من 108 أو نجعل المسألة من 54. إذا قلنا أصل المسألة من 6، للأم واحد يبقى 5، للجد والإخوة على 6 تباينهما. طيب الجد مع الإخوة هم 6 والأسهم 5، ما تقبل القسمة، ماذا نفعل؟ فاضرب 6 في أصل المسألة، 6 وأصل المسألة 6 تصير 36. 6 في 6 ب36. للأم سدسها 6، وللجد 10، وللأخت الشقيقة 18، يبقى سهمان للأخ والأخت لأب. طيب ما يصير القسمة 3 بين الأخ والأخت لأب، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخ والأخت لأب على 3 تباينهما. فاضرب 3 في 36 تبلغ 108، للأم 18، وللجد 30، وللشقيقة 54، وللأخ لأب 4، ولأخته سهمان، والأنصباء كلها متوافقة بالنصف. والأنصباء كلها يعني كل واحد لو شلت منه النصف يصير نفس المسألة، فترد المسألة لنصفها. 108 كم نصفها؟
54.
فترد المسألة لنصفها، ونصيب كل وارث لنصفه، فترجع لأربعة وخمسين. ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من 54. شلون يعني لو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي؟ لاحظ، الأم قلنا لها السدس، والشقيقة لها النصف. لو قلنا للجد ثلث الباقي فتصير المسألة على طول من 54. نعم،
أحسن عليك. وتسعينية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت وأخوان وأخت لأب. للأم السدس 3 من 18، وللجد ثلث الباقي 5، وللشقيقة النصف 9، يبقى لأولاد الأب 1 على 5 لا يصح. فاضرب 5 في 18 تبلغ 90، للأم 15، وللجد 25، وللشقيقة 45، ولأولاد الأب 5، لأنثاهم 1، ولكل ذكر 2.
نعم، هذه 90 زيد، لأنها أصل المسألة من 90، الأم لها السدس والجد له ثلث الباقي، لاحظ ثلث الباقي، وللشقيقة النصف تسعة، يبقى للأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح، فاضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين، للأم خمسة عشر وللجد خمسة وعشرون وللشقيق خمسة واربعون ولأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر أنثى. لكن كما ذكرت لكم الصحيح الذي ينبغي أن يفتى به أن الجد بمنزلة الأب، فلا يورث الأخوات الشقيقات أو لأب أو الإخوة الأشقاء أو لأب، لا يرثون مع وجود الأب. إذا حجبنا الإخوة لأم بالجد فلماذا لا نحجب الإخوة الأشقاء بالجد؟ أليس الإخوة لأم ميراثهم ثابت بالقرآن؟ طيب إذا كان الإخوة لأم ميراثهم ثابت بالقرآن وحجبناهم بالجد، فكذلك ينبغي أن يحجب الجد الإخوة الأشقاء. ولذلك الصحيح كما ذكرت لكم هو قول أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو مروي عن عثمان وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن الجد ينزل منزلة الأب، فليس للإخوة لأم ولا للإخوة الأشقاء ولا للإخوة لأب ذكورا كان أو إناثا شيئا من الميراث مع وجوده، لأنه يرث بالأب وينزل منزلته. وهذا يبعدنا عن كل هذه الإشكالات، يبعدنا عن كل هذه الإشكالات. لو فرضنا مات ميت وترك، فرضنا مات ميت وترك أما وجد، وترك أما وجد وبنت ابن، المسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس ولبنت الابن النصف والباقي للجد، ولو كان عنده إخوة أشقاء أخوات شقيقات ليس لهم شيء، انتهت الإشكالية عندنا. لو مات ميت وترك بنت ابن، لاحظ الآن، وترك بنت ابن وترك أخت لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وجد، فبنت الابن لها النصف والباقي للجد، وليس للإخوة لأم ولا للإخوة شقاء ولا للإخوة لأب شيء من الميراث. طيب مات ميت وترك ابن ابن وجد، كم للجد؟ سدس، ينزل منزلة أبيه، ينزل منزلة ولده، له السدس والباقي لابن الابن، ما عندنا إشكالية، حلت المسألة بسهولة ولا لا؟
كيف شيخ؟
لو مات ميت وترك ابنان وجد، كم للجد؟
ينزل منزلة الأب،
ينزل منزلة الأب السدس والباقي للأب، ما عندنا أي إشكالية. طيب سؤال الحين، مات ميت وترك ابنا وجد وإخوة أشقاء، زيد لا يورث الإخوة الأشقاء مع وجود الابن، ها صار تناقض ثاني ولا لا؟ ما تصورته؟
الابن لها،
الابن الجد له السدس والباقي للابن، الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء، فوافقونا ولا لا؟
نعم.
هذا يدل على أن تنزيل الأب الجد منزلة الأب هذه قاعدة عظيمة.
يعني الجد لا يحجبه إلا الأب.
كيف؟
الجد لا يحجبه إلا الأب.
إلا الأب فقط. لا يحجبه شيء آخر.
الأخوة يحجبهم
الأخوة الأشقاء يحجبهم الابن وابن الابن وابن وابن ابن الابن. صح ولا لا؟
نعم.
لو مات ميت وترك أخ شقيق وترك ابن 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 ابن، المال لمن؟ لابني ابني ابن الابن الاخ شقيق مع السلامه. يا جماعه هذا وين؟ هذا مو حفيده، هذا حفيد حفيده. قال ما له شغل، هو ياخذ المال. طيب ليش الجد؟ الجد اولى من الشقيق. فهمت المساله؟ المقصود ان اذا ورثنا الجد ونزلناه منزله الاب القاعده عندنا مضطرده ولا يوجد عندنا اي اشكالات ولله الحمد. صح ولا لا؟
إشكالات يعني إشكالات زيد كلها تحل، الجد هو اللي يرث.
إيه كل إشكالات زيد لماذا وردت على زيد؟ لأنه يورثه ميراث الأب ثم لا يجعله يحجب حجبه. الآن الأب لو كان موجود ألا يحجب الأخوة؟ لأم والأخوة والأشقاء والأخوة لكذا. طيب فلذلك قلنا أن مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الأحسن والأفضل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله الأحد القادم نتحدث عن الحج، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.